إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث سوف يكون بإذن الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين عظيمين: الأمر الأول ما يتعلق بطيب المطعم وأثره، والشق الثاني ما يتعلق بالدعاء وبعض الموانع التي تمنع من استجابته. الله سبحانه وتعالى طيب مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، وهذا الطيب الذي يقبله الله سبحانه وتعالى الذي في الحديث الصدقة كما جاء فيها: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا، لأن جاء في لفظ من ألفاظ الحديث: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فنص على الصدقة. وهذا اللفظ أن الله أن الرجل إذا تصدق بصدقة من كسب طيب وأن الله لا يقبل إلا طيب، هذا في الصحيحين: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الآخر أن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني من كسب حرام. وقد نص وذكر بعض أهل العلم على أن الله لا يقبل إلا طيبا، أن هذا يشمل الجميع: الصدقة وهي عمل من الأعمال، وكذلك الله لا يقبل إلا الاعتقاد الطيب، ولا يقبل إلا القول الطيب، ولا يجازي إلا أهل الطيب والطيبين من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قد قسم الكلام إلى كلام طيب وكلام خبيث، وبين ذلك: إليه يصعد الكلم الطيب، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فالكلام فيه الطيب وفيه الخبيث، فالله لا يقبل من الأقوال والكلام إلا ما كان طيبا سبحانه وتعالى. وكذلك في الناس، فيهم الطيب وفيهم الخبيث: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وصف الله عباده المؤمنين بأنهم طيبين: الذي تتوفاهم الملائكة طيبين. والملك ملك الموت حينما يأتي: اخرجي أيتها النفس الطيبة، خطاب حينما تقبض النفس: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. وإذا دخل أهل الجنة قال لهم الملائكة: طبتم، فادخلوها فالمراد أن الطيب يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقاد. الله لا يقبل من الاعتقاد إلا ما كان طيبا، وهو ما كان على ما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله سبحانه وتعالى هو الطيب، وما سوآه فهو من المحدثات والبدع والضلالات. فما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان فهذا هو الطيب من الاعتقاد. يقول المسلم كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كما كان عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم. والمسلم يحرص أن يكون من أهل الطيب، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالمسلم يحرص أن يكون من الطيب، يكون الكلام الطيب له والاعتقاد الطيب يحرص عليه، ويبتعد أن يكون من الكلام الخبيث والمعتقد الخبيث. فكل ما خالف السنة وما كان عليه سلف الأمة في المعتقد فليس بطيب، فيبتعد عنه المسلم غاية الابتعاد. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقتدوا برسله. يا أيها الرسل كل من الطيبات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم بأن يأكلوا الطيب وأن يأكلوا الطيب وأن ينتبهوا لأكل الحرام. فالرسل وأتباعهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، ومأمورون بالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأكل من غير حلال فإن أثر ذلك ينتج على ذلك الجسد الذي أكله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. من أراد أن تزكو نفسه وينين قلبه فليأكل الأكل الحلال، وليبتعد عن الأكل الحرام وعن الأكل المشتبه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. نعم، بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل ما كان من مال حرام، سواء تصدق به العبد أو حج به، حج بمال سحت، أو بنى به مسجدا، فإن هذا كله ليس بطيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان طيبا. فالمتقي يتقي الله سبحانه وتعالى في أن يأكل الحلال وأن يبتعد على الحرام، حتى لو أن هذا المال حكم به القاضي لك وأنت تعلم أنه ليس من نصيبك فلا تأكل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمسلم لا يأكل مالا بالباطل ولو قضى به القضاة ولو حكم به الحكام، بل يتلمس المال الحلال وما أكثره يتلمس. الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما أحله الله لا حصر له، ونعم الله لا عد لها ولا تحصى كثرة. المسلم يحتاط نفسه أن يتقحم باب الحرام وأن يأكل مالا حراما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان كما في صحيح البخاري لا يبالي المرء بما أخذ أمن حلال أو من حرام. المسلم يحتاط نفسه، والذي يأكل مالا حراما فإنه لا يزال جائعا ولا يشبع من هذا المال الحرام، ولا تقضى له نهمة من هذا المال الحرام. قد جاء في صحيح البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فالمسلم يحتاط لنفسه أن يأخذ حراما أو أن يأكل حراما أو أن يتاجر في حرام، بل عليه أن يأخذ وأن يتكسب وأن يأكل الحلال ليقبله الله سبحانه وتعالى منه ويقبل دعاءه إذا دعاه. أما الذي يتخوض في مال الله بغير حق ويأخذ مال هذا ويحتال على هذا، أو أنه مؤتمن على مال الدولة التي يعمل فيها ثم يختلس الأموال، فإن هذا كله كل هذا مال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المسلم يبتعد عن ذلك كله، أن يتعامل بالحرام أو أن يأكل حراما، بل عليه أن يجتهد في تكسب المال الحرام، وليعلم أن مال الحرام وأكله أنه من الموبقات التي تجعل العبد لا يستجاب له دعاء إذا دعا ربه سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث كما سوف يأتينا بعد قليل. ولذلك قال بعض السلف: لو قمت مقام هذه السارية، يعني في الطاعة والعبادة، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال هو أو حرام. ولذلك الصدقة بالمال الحرام غير مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. المسلم ينتبه لهذا الأمر العظيم، وهو أن يكون ماله وأخذه وتناوله للطيب المباح الحلال، ويحذر أن يكون ماله من المحرمات، وأن يحتاط لنفسه. وفي هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع الكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده أو يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى آداب من آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابة ذلك الدعاء، وإلى الأسباب التي أو الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. فمن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، والسفر بمجرده كما ذكر ابن رجب يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد، ودعوة الوالد لولده. وفي لفظ: دعوة الوالد على ولده. فمتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه في سفره وطول أمد هذا السفر يحصل انكسار النفس بطول السفر، وتحصل غربة عن الأوطان وتحمل مشاق، والانكسار في ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. إذا انكسر العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى وعلم ضعفه وقلة حيلته والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، كان ذلك من أسباب إجابة دعائه إذا دعا ربه. الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، فإن هذا من مقتضيات إجابة الدعاء. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواء لو أقسم على الله لأبره. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لصلاة استسقاء، خرج متبذلا متواضعا متضرعا. ومن لطيف ما يذكر في السير أن مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى حبس له ابن أخ له، فلبس ثيابا قديمة عنده وخرج، فقيل له: لما تلبس هذا الثياب القديمة؟ ولماذا تظهر هذا الانكسار بأخذ هذا العكاز؟ فقال مطرف: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي، يعني فيخرجه من السجن. فالانكسار وإظهار التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء كذلك. ولا يعني هذا لا يكون متنظفا ولا يكون متطيبا، لا، إن الله جميل يحب الجمال، والله أمر بأخذ الزينة عند الصلاة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة فالمسلم يأخذ زينته، ولكنه ليس مراد الزهو والاغترار والإعجاب بما لبس وبزينته ويظن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء، لا، التبذل والتواضع في اللباس أقرب إلى إجابة من صاحب الزهو بلباسه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا من آداب إجابة الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يمد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره حيي كريم، الله سبحانه وتعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالمسلم يرفع يديه لربه ويسأله سبحانه وتعالى من فضله ويبسط هاتين اليدين لله سبحانه وتعالى ويجعل الرفع إلى مقدار صدره ضاما يديه وينتبه. ليست المراد المبالغة في رفع اليدين، إنما يبالغ في رفع اليدين في حالة الاستسقاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في حالة الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، أما في غيرهما فلا يبالغ المسلم في رفع يديه، فالمسلم يرفعهما ويكون رفعهما إلى صدره مضمومتين. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نبه على ذلك وقال: إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره، المسلم يرفع يده حذو صدره. هذا من المهم في إجابة الدعاء أن يرفع المسلم يديه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو ذكر الرجل يطيل السفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. والدعاء هنا بيا رب من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك روي عن كثير من السلف أنهم كانوا يذكرون هذا الأمر، وهو قول: يا ربي يا ربي يا رب، يكررها: يا ربي يا ربي يا ربي. حتى أنه روي عن عطاء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قال عبد يا ربي يا ربي ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن البصري رحمه الله فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخف الميعاد. النتيجة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد سئل الإمام مالك وسفيان رحمهم الله عمن يقول في دعاه يا سيدي، فقال: يقول يا رب. قال الإمام مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم. فالمسلم يدعو بهذا الدعاء: يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يدعو على الله سبحانه وتعالى في دعائه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع تمنع من استجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. مع أن هذا الرجل توفرت فيه أسباب إجابة الدعاء، وهي إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، ويمد يديه إلى السماء، ويقول يا رب يا رب، فهذه أسباب لإجابة الدعاء. وجدت موانع تضاد إجابة الدعاء: مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب له؟ فإن هذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الإجابة، إنما استبعاد لأن يستجاب لمثل هذا. لذلك فأكل الحرام وشرب الحرام واللباس من الحرام والتغذية من الحرام كل ذلك مانع لإجابة الدعاء. وقد روي في الحديث: أجب أو أطم مطعمك تكن مجاب الدعوة أو مستجاب الدعوة. هذا الحديث فيه نظر في صحته، لكن هذا معناه صحيح. إطابة المطعم وكون الإنسان لا يأكل إلا حلالا فإنه مظنة لإجابة الدعوة. ولذلك لما قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب بن منبه: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. المسلم يستجيب، يحرص على أكل الحلال حتى يجيب الله دعاءه. قال يوسف بن أسباط: بلغنا أن دعاء العبد يحبس على السماوات بسوء المطعم. فالمسلم ينتبه لأن يكون أكله مانعا في إجابة دعائه، بأن يكون أكله من حرام. العمل سواء كان دعاء أو غيره لا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. المسلم يحرص على أسباب إجابة دعائه برفع يديه، قوله يا رب، بإطابة مطعمه، بأن يكون دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطعة رحم، وأن يكون لله خالصا لا يدعو مع الله أحدا. كل هذه من أسباب إجابة دعائه. ويحرص أن يتقي الشبهات، ويحرص على الحلال، وأن يبتعد عن الحرام، فإن الحرام يبعدنا عن مولانا، ويحجب قبول دعائنا، ويقسي القلوب، ويضعف الإيمان. هذا المال الحرام وأكل الحرام كم أفسد من ذرية، وكم محق من بركة، وكم حجب من دعوة، وكم منع من طاعة، وكم رد بسببه من عمل، وكم سلب من نعمة، وكم حلت بسببه من نقمة. فالمسلم يسأل ربه العافية، ويسأل ربه أن يرزقه رزقا واسعا حلالا، وأن يبتعد عن الحرام. إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه ويجعله طيبا، فالطيبات للطيبين، الأقوال الطيبة والاعتقادات الطيبة والأعمال الصالحة الطيبة للطيبين. فالمسلم لا يبتعد عن الخبيث، سواء في القول، في المأكل، في المشرب، في العمل، في الاعتقاد، يبتعد ليكون من حزب الله المفلحين. فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، ينبغي المسلم أن يتفهمه وأن يقف عنده. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر سبيل به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يطيب مطاعمنا وأكلنا وشربنا، وأن يجعلنا من الطيبين الفائزين المفلحين، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يجيب دعاءنا، وأن يغفر لنا ولأهلينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتجارة لا تبور. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث سوف يكون بإذن الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين عظيمين. الأمر الأول ما يتعلق بطيب المطعم وأثره، والشق الثاني ما يتعلق بالدعاء وبعض الموانع التي تمنع من استجابته. الله سبحانه وتعالى طيب مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، وهذا الطيب الذي يقبله الله سبحانه وتعالى الذي في الحديث الصدقة كما جاء فيها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا، إن جاء في لفظ من ألفاظ الحديث لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فنص على الصدقة. وهذا اللفظ إن الله أن الرجل إذا تصدق بصدقة من كسب طيب وأن الله لا يقبل إلا طيبا، هذا في الصحيحين، لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الآخر أن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني من كسب حرام. وقد نص وذكر بعض أهل العلم على أن الله لا يقبل إلا طيبا أن هذا يشمل الجميع، الصدقة وهي عمل من الأعمال، وكذلك الله لا يقبل إلا الاعتقاد الطيب، ولا يقبل إلا القول الطيب، ولا يجازي إلا أهل الطيب والطيبين من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قد قسم الكلام إلى كلام طيب وكلام خبيث، وبين ذلك، إليه يصعد الكلم الطيب، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فالكلام فيه الطيب وفيه الخبيث، فالله لا يقبل من الأقوال والكلام إلا ما كان طيبا سبحانه وتعالى. وكذلك في الناس، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وصف الله عباده المؤمنين بأنهم طيبين، الذي تتوفاهم الملائكة طيبين، والملك ملك الموت حينما يأتي أخرجي أيتها النفس الطيبة، خطاب حينما تقبض النفس أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإذا دخل أهل الجنة قال لهم الملائكة طبتم فادخلوها. فالمراد أن الطيب يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقاد، فالله لا يقبل من الاعتقاد إلا ما كان طيبا، وهو ما كان على ما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله سبحانه وتعالى هو الطيب، وما سوآه فهو من المحدثات والبدع والضلالات، فما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان فهذا هو الطيب من الاعتقاد، يكون المسلم كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كما كان عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم. والمسلم يحرص أن يكون من أهل الطيب، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالمسلم يحرص أن يكون من أهل الطيب، يكون الكلام الطيب له والاعتقاد الطيب يحرص عليه، ويبتعد أن يكون من الكلام الخبيث والمعتقد الخبيث، فكل ما خالف السنة وما كان عليه سلف الأمة في المعتقد فليس بطيب، فيبتعد عنه المسلم غاية الابتعاد. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقتدوا برسله، يا أيها الرسل كل من الطيبات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم بأن يأكلوا الطيب وأن يأكلوا الطيب وأن ينتبهوا لأكل الحرام. فالرسل وأتباعهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، ومأمورون بالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأكل من غير حلال فإن أثر ذلك ينتج على ذلك الجسد الذي أكله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. من أراد أن تزكو نفسه وينين قلبه فليأكل الأكل الحلال وليبتعد عن الأكل الحرام وعن الأكل المشتبه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. نعم، بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل ما كان من مال حرام، سواء تصدق به العبد أو حج به، حج بمال سحت، أو بنى به مسجدا، فإن هذا كله ليس بطيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان طيبا. فالمتقي يتقي الله سبحانه وتعالى في أن يأكل الحلال وأن يبتعد على الحرام، حتى لو أن هذا المال حكم به القاضي لك وأنت تعلم أنه ليس من نصيبك فلا تأكل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمسلم لا يأكل مالا بالباطل ولو قضى به القضاة ولو حكم به الحكام، بل يتلمس المال الحلال وما أكثره يتلمس. الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما أحله الله لا حصر له، ونعم الله لا عد لها ولا تحصى كثرة. المسلم يحتاط نفسه أن يتقحم باب الحرام وأن يأكل مالا حراما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان كما في صحيح البخاري لا يبالي المرء بما أخذ أمن حلال أو من حرام. فالمسلم يحتاط نفسه، والذي يأكل مالا حراما فإنه لا يزال جائعا ولا يشبع من هذا المال الحرام، ولا تقضى له نهمة من هذا المال الحرام. قد جاء في صحيح البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فالمسلم يحتاط لنفسه أن يأخذ حراما أو أن يأكل حراما أو أن يتاجر في حرام، بل عليه أن يأخذ وأن يتكسب وأن يأكل الحلال ليقبله الله سبحانه وتعالى منه ويقبل دعاءه إذا دعاه. أما الذي يتخوض في مال الله بغير حق ويأخذ مال هذا ويحتال على هذا، أو أنه مؤتمن على مال الدولة التي يعمل فيها ثم يختلس الأموال، فإن هذا كله كل هذا مال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المسلم يبتعد عن ذلك كله، أن يتعامل بالحرام أو أن يأكل حراما، بل عليه أن يجتهد في تكسب المال الحرام، وليعلم أن مال الحرام وأكله أنه من الموبقات التي تجعل العبد لا يستجاب له دعاء إذا دعا ربه سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث كما سوف يأتينا بعد قليل. ولذلك قال بعض السلف: لو قمت مقام هذه السارية، يعني في الطاعة والعبادة، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال هو أو حرام. ولذلك الصدقة بالمال الحرام غير مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. المسلم ينتبه لهذا الأمر العظيم وهو أن يكون ماله وأخذه وتناوله للطيب المباح الحلال، ويحذر أن يكون ماله من المحرمات، وأن يحتاط لنفسه. وفي هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع الكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده أو يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى آداب من آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابة ذلك الدعاء وإلى الأسباب التي أو الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. فمن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، والسفر بمجرده كما ذكر ابن رجب يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة الوالد لولده، وفي لفظ دعوة الوالد على ولده. فمتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه في سفره وطول أمد هذا السفر يحصل انكسار النفس بطول السفر، وتحصل غربة عن الأوطان وتحمل مشاق، والانكسار في ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. إذا انكسر العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى وعلم ضعفه وقلة حيلته والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى كان ذلك من أسباب إجابة دعائه إذا دعا ربه. الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، فإن هذا من مقتضيات إجابة الدعاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لصلاة استسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. ومن لطيف ما يذكر في السير أن مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى حبس له ابن أخ له، فلبس ثيابا قديمة عنده وخرج، فقيل له لما تلبس هذا الثياب القديمة؟ ولماذا تظهر هذا الانكسار بأخذ هذا العكاز؟ فقال مطرف أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي، يعني فيخرجه من السجن. فالانكسار وإظهار التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء. كذلك ولا يعني هذا لا يكون متنظفا ولا يكون متطيبا، لا، إن الله جميل يحب الجمال. الله أمر بأخذ الزينة عند الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة فالمسلم يأخذ زينته، ولكنه ليس مراد الزهو والاغترار والإعجاب بما لبس وبزينته ويظن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. لا، التبذل والتواضع في اللباس أقرب إلى إجابة من min sahibi az-zuhu bi libasihi. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. هذا من آداب إجابة الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يمد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره حيي كريم، الله سبحانه وتعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالمسلم يرفع يديه لربه ويسأله سبحانه وتعالى من فضله ويبسط هاتين اليدين لله سبحانه وتعالى ويجعل الرفع إلى مقدار صدره ضاما يديه وينتبه. ليست المراد المبالغة في رفع اليدين، إنما يبالغ في رفع اليدين في حالة الاستسقاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في حالة الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، أما في غيرهما فلا يبالغ المسلم في رفع يديه. فالمسلم يرفعهما ويكون رفعهما إلى صدره مضمومتين. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نبه على ذلك وقال إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره. المسلم يرفع يده حذو صدره. هذا من المهم في إجابة الدعاء، أن يرفع المسلم يديه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو ذكر الرجل يطيل السفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب. والدعاء هنا بيا رب من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك روي عن كثير من السلف أنهم كانوا يذكرون هذا الأمر، وهو قول يا ربي يا ربي يا رب، يكررها يا ربي يا ربي يا ربي، حتى أنه روي عن عطاء رضي الله تعالى عنه أنه قال ما قال عبد يا ربي يا ربي 3 مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن البصري رحمه الله فقال أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخف الميعاد. النتيجة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد سئل الإمام مالك وسفيان رحمهم الله عمن يقول في دعاه يا سيدي، فقال يقول يا رب. قال الإمام مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم. فالمسلم يدعو بهذا الدعاء يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يدعو على الله سبحانه وتعالى في دعائه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع تمنع من استجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك، مع أن هذا الرجل توفرت فيه أسباب إجابة الدعاء، وهي إطالة السفر وكونه أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، فهذه أسباب لإجابة الدعاء. وجدت موانع تضاد إجابة الدعاء، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب له؟ فإن هذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الإجابة، إنما استبعاد لأن يستجاب لمثل هذا. لذلك فأكل الحرام وشرب الحرام واللباس من الحرام والتغذية من الحرام كل ذلك مانع لإجابة الدعاء. وقد روي في الحديث أجب أو أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة أو مستجاب الدعوة، هذا الحديث فيه نظر في صحته، لكن هذا معناه صحيح، إجاب إطابة المطعم وكون الإنسان لا يأكل إلا حلالا فإنه مظنة لإجابة الدعوة. ولذلك لما قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب بن نبه من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. المسلم يستجيب يحرص على أكل الحلال حتى يجيب الله دعاءه. قال يوسف بن أصباط بلغنا أن دعاء العبد يحبس على السماوات بسوء المطعم. فالمسلم ينتبه لأن يكون أكله مانعا في إجابة دعائه، بأن يكون أكله من حرام. العمل سواء كان دعاء أو غيره لا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. المسلم يحرص على أسباب إجابة دعائه برفع يديه، قوله يا رب، بإطابة مطعمه، بأن يكون دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطعة رحم، وأن يكون لله خالصا لا يدعو مع الله أحدا، كل هذه من أسباب إجابة دعائه. ويحرص أن يتقي الشبهات ويحرص على الحلال وأن يبتعد عن الحرام، فإن الحرام يبعدنا عن مولانا ويحجب قبول دعائنا ويقسي القلوب ويضعف الإيمان. هذا المال الحرام وأكل الحرام كم أفسد من ذرية، وكم محق من بركة، وكم حجب من دعوة، وكم منع من طاعة، وكم رد بسببه من عمل، وكم سلب من نعمة، وكم حلت بسببه من نقمة. فالمسلم يسأل ربه العافية ويسأل ربه أن يرزقه رزقا واسعا حلالا وأن يبتعد عن الحرام إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه ويجعله طيبا. فالطيبات للطيبين، الأقوال الطيبة والاعتقادات الطيبة والأعمال الصالحة الطيبة للطيبين. فالمسلم لا يبتعد عن الخبيث سواء في القول، في المأكل، في المشرب، في العمل، في الاعتقاد، يبتعد ليكون من حزب الله المفلحين. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم ينبغي المسلم أن يتفهمه وأن يقف عنده. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر سمع به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنا يستجاب لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يطيب مطاعمنا وأكلنا وشربنا وأن يرجعنا من الطيبين الفائزين المفلحين كما سوى سبحانه وتعالى، أن يجعلنا من المتقين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يجيب دعاءنا، وأن يغفر لنا ولأهلينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتجارة لا تبور. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغرنا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.